بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله بترتيب ابن بلبان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان: ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكرنا له. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون.
نعم. قال: فدل هذا على أنه بصلة الرحم تحصل بركة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ما قصده ابن حبان حينما قال: ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس الذي تقدم ذكرنا له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبث أطواله في رزقه وينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه، فليتق الله وليصل رحمه. فدل هذا على أن صلة الرحم مما يبسط الإنسان بسببها في الرزق وينسأ له بسببها في أجله. قال في الحاشية هنا: قال الحافظ: قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو. أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط، كان يقال: إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا. أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت، كأنما يحيى بين الناس، مثل ذكر مثلا العلماء، فهؤلاء وإن كانوا أمواتا إلا أنهم في الناس أحياء. نعم.
ذكر تعوذ الرحم بالباري جل وعلا عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله جل وعلا إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار أبا الحباب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحم حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذين من القطيعة. قال: هذا مقام العائذين من القطيعة. قال: نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
هذه عقوبة من قطع رحمه، ويقول الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين، قوله للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهل بعد هذه العقوبة عقوبة أن يقطع الله عز وجل قاطع الرحم؟ ولهذا الإنسان مهما كان يا أخواني يصل رحمه، مهما كان، حتى ولو أساء إليه، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الذي إذا قطع وصل، فإذا قطعه أرحامه وإذا أساء إليه وصلهم، وليس ينتظر إحسانهم، إنما يصل رحمه لله سبحانه وتعالى، يصل رحمه لله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إذا قطع رحما من أجل الشريعة، كان يكون رجلا مبتدعا أو رجلا فاسقا فاجرا فيهجره لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الهجر هجرا شرعيا، وإذا كانت القطيعة قطيعة شرعية، فلا إشكال فيها، بل هي من الصلة، لأنه إنما هجره كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلى السنة أو يرجع إلى الطاعة. فلا ينبغي الإنسان أن يقطع رحمه حتى ولو أساء إليه، فلو مثلا حصل منهم من أمور الدنيوية ما حصل فإنه يصبر عليهم، كما استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الرجل الذي قال إن لي رحمة أصلهم ويقطعوني وكذا، فأمره صلى الله عليه وسلم بصلة رحمه ولم يقل له اقطع من قطعك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تشكي الرحم إلى الله جل وعلا من قطعها وأساء إليها. قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن معلقة بالعرش تقول: يا رب إني قطعت، إني أسيء إلي، فيجيبها ربها: أما ترضين أن أقطع من قطعتي وأصل من وصلك؟
قال في الحاشية: فقالوا شجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، أو المعنى أنها أثر من أثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. نعم.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، أراد أنها مشتقة من اسم الرحمن. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته.
نعم.
ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنما يكون في القيامة لا في الدنيا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب القرظي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، فإذا كان يوم القيامة تقول: أي رب إني ظلمت، إني أسيء إلي، إني قطعت، قال: فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟
نعم، وهذا أعظم الحرمان، أن يقطع الله سبحانه وتعالى من قطع الرحم يوم القيامة. نعم.
ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل. قال: أخبرنا النضر بن محمد بن
من المبارك. هو الواصل للرحم وما صفة الصلة؟ نعم.
قال: أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال قال محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن خطر عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها.
نعم، هذا هو الواصل الذي لا ينتظر إحسانا حتى يحسن، فإن أسيء إليه قطع رحمه، ولهذا صلة الرحم في الحقيقة صعبة وليست سهلة، لأنه غالبا قد يقع بينك وبين أرحامك من الشقاق ما يقع نظرا لكثرة الاحتكاك، ميراث، جيرة، احتكاكات كثيرة، تعاملات، ولهذا تجد أكثر الخلافات إنما يكون بين الأرحام، بين الإخوة والأخوات، بينك وبين أعمامك، بينك وبين أخوالك، بينك وبين عماتك، وبين خالاتك، تجد أكثر الخلافات إنما تقع في هذا. ليه؟ لكثرة الاحتكاكات والارتباطات والمتعلقات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرطا عظيما فقال: وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصله، أي ليس الواصل بالمكافئ الذي يكافئ من وصله فيصله، وإنما الذي إذا انقطعت رحمه وصلها فلا يزال يصل ولا يلتفت إلى إحسان الأرحام، إنما يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصلة. لكن طبعا الصلة لها صفات، يعني أنا ليس معنى أن أنا أصل رحمي هذا مثلا إنسان قد ينالوني ضرر من مخالطتي وقتل مخالطتي أبقى أخالطه مخالطة كبيرة أو كثيرة، لا، المهم أنني أحسن إليه بالدعوة، بالتوجيه، بكذا أحسن إليه بالسلام، أحسن إليه بالوقوف معه في ورطتي، إذا كان عنده ورطة لكن ليس معنى هذا أنني أخالط مخالطة تضرني في ديني أو دنياي، فليس يتعارض مع صلة الرحم أن أقول له لا تعالى كل واحد يأخذ حقه ونأتي نقسم الأرض وكل واحد يأخذ حقه، أو مثلا كل واحد في معيشة، كنت أكل أنا وأخي مثلا في إناء واحد أو كذا، فأقول لا أنت انفصل، تأكل مع زوجتك وأولادك وأنا أكل مع زوجتي وأولادي حتى لا يقع احتكاكات، فلا يقال هذه قطيعة، لا، لأن هذا من باب الإبقاء على الصلة ومن باب رفع النزاع. فلو أني أجعل أخي في شقته ويكون منفصلا في حياتي مستقلا بها وأنا كذلك، فهذا ليس من قطيعة الرحم، بل إن من الرحم ما قد لا تستطيع صلته إلا بالاتصال مثلا الهاتفي فتطمئن عليه، ولا تستطيع أن تزوره لبعد المسافة مثلا. نعم 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 يصلون بالاتصال، بالاتصال بالهاتف. نعم إلا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية في الهجر، تعلقت بذلك مصلحة شرعية، كأن يكون هذا الأخ يشرب المخدرات أو يروج لها وقد نصحه كثيرا فلم يرعوه فيهجره، بل قد يطرده من البيت من باب الردع له. نعم
لو انقطعت الرحم من الأقارب هو يجب عليه الوصل؟
نعم
لو انقطعت الرحم من الأقارب هو الذي يقطع يجب عليه الوصل؟
إذا قطع هو الرحم فالإثم عليه، أنت تصل لكن تصل بالقدر الذي لا يضرك، يعني ما هو بلازم تزور وتذهب إلى بيته، المهم إذا تتصعف مثلا في الهاتف تطمئن، إذا ما رد خلاص، فإذا ما رد عليك يبقى الإثم من قبله. نعم
قال رحمه الله تعالى ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة.
الله أكبر. لماذا في من له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان، وجاء في بعض الحديث أو واحدة. نعم فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة، فهذا من أسباب دخول الجنة أن يقوم الإنسان على تربية بناته وعلى تربية أخواته، مع أن الإنسان يجب عليه أن يربي البنات ولا يضيع البنات، لكن له مع هذه التربية أجر عظيم جدا، لهذا الإنسان يحتسب. بعض الناس يحزن إذا رزق بالبنات ويقول لك أين الذكور، أنا أريد الذكور، ويغضب، بل ربما وصل الأمر إلى أن يطلق امرأته إذا جاءت له بالبنت الثانية أو الثالثة من أول الثالثة، خلاص فيه نظر ويكون الطلاق قريبا جدا، خصوصا إذا كانت لديه أم تأزه أزا على هذا الأمر. فكيف بقى إذا رزق بخمس بنات فيكون هذا مصابا عظيما بالنسبة له؟ هذا كثير من الناس للأسف الشديد، وكأن الإنسان يريد الذكور من أجل ماذا؟ أن يكون له عزوة، أن يكون له مثلا قوة، أن تكون له عائلة كبرى. الإنسان يبحث عن البركة ويسأل الله عز وجل البركة. نعم لا شك أن جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، هذا باعتباري باعتبار الجنس، لكن في النهاية الأفضلية منوطة بالتقوى، آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون يوم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقد ينتفع الإنسان بابنته أكثر مما ينتفع بجميع أولاده ولو كان عنده عشرة من الأولاد الذكور، فالله عز وجل قد يبارك لك في البنت في البنتين، فهذا عطاء الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يهب بعض الناس ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما لا ذكر ولا أنثى، ولهذا العقيم يقول لو لي بنت، حتى بنت، ابنة تملأ علي حياتي وأستأنس بها في بيتي. طيب وبعض الناس يرزق خمسة مو بابنة، ويحزن لذلك حزنا شديدا أنه ليس عنده ذكر، وربما تزوج على امرأة من أجل هذا الغرض وربما إلى آخر ذلك، وكل هذه نعرات جاهلية. لكن نعم قد يحب الإنسان مثلا الذكر، يحب الذكر لأجل المصالح الشرعية، كأن يكون داعي الله سبحانه وتعالى مثلا، وأن يكون يستطيع التحرك بكذا وينفع دينه وينفع يعني أباه من جهة شرعية أو كذا، ثم إذا رزق مع ذلك البنات سعد لذلك سعادة عظيمة أيضا، ويحتسب تربيتهن ويحتسب تأديبهن سبحان الله، وقد ينتفع بأولاد البنات أعظم مما ينتفع بأولاده. فلا ينبغي الإنسان أن يحزن في هذا، فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى. ويحتسب التربية والقيام على تربية البنات والإنفاق عليهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطى هذا الأجر له بها. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا المقدمي وإبراهيم بن الحسن العلاف قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. قال: والحديث على لفظ إبراهيم بن الحسن العلاف. قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين أراد به في الدخول والسبق، لا أن مرتبة من عال ابنتين أو أختين في الجنة كمرتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء. ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار ودخول الجنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال: سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت
يعني
التمرة.
يعني كل ابنة تقول أعطيني أعطيني.
فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني حنانها. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار.
الله أكبر. وهي تمرة، لكن نظر إلى الإحسان، فكيف بالذي يقوم على ذلك ظهرا طويلا؟ فهذه التمرة كانت سببا في ذلك، فدل هذا على أن الشفقة بالأولاد وأن الحنو عليهم سبب من أسباب دخول الجنة والبعد عن النيران. نعم.
ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن قطعت. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق الأصبهاني بالقرخ قال حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان قال حدثنا أبو داود عن الأسود بن شيبان عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.
قال في الحاشية: حديث صحيح. فهذه وصايا عظيمة على المسلم أن ينتبه إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أنصح الناس وكان أصدق الناس وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ومن ذلك هذه الوصايا العظيمة، قول أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في الدنيا تنظر إلى أرباب الأموال وتقول لو أن لي مثل ما لهؤلاء، أو أرباب الصحة مثلا وأنت مريض لا تنظر إلى من هو فوقك، وأن أنظر إلى من هو دوني. فإن كنت مثلا تجد راتبا وهذا الراتب يكفيك فقط لا تنظر إلى من عنده الملايين والأرصدة التي يسأل واحد عنها ما رصيدك فيقول قبل السؤال أو بعد السؤال، لا تنظر إلى هؤلاء، انظر إلى من لم يجد، من لا يجد قوت يومي وليلتي، فتحمد الله عز وجل أن سطر الله سبحانه وتعالى عليك. لا تنظر وأنت مريض مثلا قد تكون مقطوع اليد، تنظر إلى من هو سليم ويرفع الأثقال، انظر إلى من هو مقطوع اليد والرجل. ففي أمور الدنيا أعظم علاج يثلج الصدر ويشرح ويطمئن النفس ويقر العين أن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من فوقه، لأنه إذا نظر إلى من فوقه تطلع، وإذا نظر إلى من دونه حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك واستشعر نعمة الله عز وجل. مهما كان الإنسان إخواني مريضا، مهما كان مريضا وكان مرضه مؤلما، فإن هناك من هو أعظم منه. لكن الإنسان سبحان الله إذا أصيب في أصبعه وكأن الدنيا هي الأصبع هذه، ثم إذا نظر إلى الناس ربما ما نظر إلا إلى أصابعه، إذا أصيب في عينيه ينظر إلى أعين الناس يقول هذا نظره عظيم وهذا نظره ستة على ستة كما يقال، وهذا كذا وهذا كذا. طب انظر إلى ما إلى الأعمى، إذا أصبت بشيء فأنقص بصرك انظر إلى الأعمى، بشيء في بدنك انظر إلى من هو دونك. أنت لا تتحرك لكن يجلسونك تجلس، بعض الناس ما استطيع الجلوس. أنت تذهب إلى دورة المياه صرت مريضا، تذهب إلى دورة المياه بصعوبة، هناك من يحمل إلى دورة المياه أو يقضي حاجته على سريره. إذا كنت تشعر بألم في البطن يمنعك من التلذذ بالطعام نوعا ما، فانظر إلى من يضعون له الطعام عن طريق رقبته ولا يستطيع أن يبتلع، انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هؤلاء، هذا عنده مليارات لا تنظر إليه. انظر إلى صحتك، قد أعطاك الله عز وجل صحة وقد حرمه حرم هذا الرجل صاحب المليارات منها، ربما اعتق ولدا صالحا وليس عند هذا الرجل ولد صالح. فلهذا أعظم علاج يثلج الصدر ويرد الإنسان به على الشيطان الذي يريد أن يدخل الغم على الإنسان في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. يبقى أنت عندك سيارة مثلا ب20,000 جنيه أو كذا، يعني سيارة متعبة جدا، ومر عليك صاحب BMW ولا صاحب مرسيدس تقول يا الله شوف متى يكون للمرسيدس. انظر إلى من هو يقف على الطرقات وينتظر الحافلة التي تمر، ربما يركب الناس بعضهم على بعض. أنت عندك سيارة خاصة وليس عندك، أو عندك حتى توك أو عندك حتى دراجة بخارية، احمد الله عز وجل على هذا. فبعض الناس لا يجد شيئا من هذا، احمد الله سبحانه وتعالى على هذا. وهذا أمر كنا نراه ونحن صغار، كان واحد ذاهب إلى المدرسة بيننا وبين المدرسة 5 كيلو أو 6 كيلو، حينها استشعرنا قدر الحمار، مش قدر المرسيدس، قدر الحمار. والواحد يمشي في الشتاء على الأقدام ثم يمر عليك بعض الطلبة راكبا الحمار، ما شاء الله ملك من الملوك، وأنت تمشي في الشتاء كل خطوتين أو ثلاثة تخلع نعليك وتغسل النعلين أو تنفض لكثرة ما يعلق بالنعلين وتلبس النعلين، تمر مثلا خطوتين ثلاث خطوات وتخلع وتنفض، وهذا يمر عليك بحمار، حذاء نظيف ثياب نظيف، ولكن أنت بلا حمار. الآن الحمار من يركب الحمار؟ الناس يعطون صدقات لمن يركب الحمار، لكن في يوم من الأيام كان الحمار هذا ثروة عظيمة جدا، خصوصا إذا كان على الحمار بردعته مهيأ، لأن في حمار بلا بردعة. فإذا كان عندك حمار ببردعة جميلة هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما لا ينظر إلى من فوقه، هيتعب يا إخواني هيتعب. لو صار عندك ملايين قلت المليارات، لو صار عندك مليارات تقول ما هو أعلى ولا يملأ عينا من آدم للتراب، لكن انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو دونك ممن لا يجد ربما قوت يومه وليلته. في الصحة انظر إلى من هو دونك الذي يحمل على الأعناق، سبحان الله الواحد لو أصيب مثلا في يده يا أخوان يقول سبحان الله كأن ما في بلاء أعظم من هذا البلاء. ولكن انظر بعض الشباب، أنا أزور بعض المرضى، شاب وكان مسافرا وفي السيارة لما حصل يعني حادث فتقريبا انقطع الحبل الشوكي قعيد حتى حصل له ضمور في أعضاء بدنه وصار يعني ربما يمكن 12 كيلو ولا 13 كيلو وهو شاب صغير كان. فالإنسان دائما يحمد الله سبحانه وتعالى. تمشي على عصا، هناك من لا يمشي، هناك من لا يمشي. أنت لا تمشي مطلقا، ولكن تقعد وتكلم أهلك وأقاربك وأنت معهم، فإذا أردت أن تنتقل حملوك، انظر إلى من هو ملازم الفراش نائم لا يستطيع أن يأكل، فالإنسان دائما ينظر إلى من هو دونه. فهذه وصية عظيمة جدا في أمر الدنيا، والله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ولا يمكن أن يكون الناس على بركة واحدة في الرزق أبدا أبدا، مستحيل يكون الناس جميعا أصحاب مليارات. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على مرسى منهم فهم فيه سواء. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، هذا دليل التواضع ودليل الرحمة. وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت حتى ولو قطعتني وأساءت إلي، أن أصل على حسب المستطاع. وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، أن أقول كلمة الحق ولو غضب منها من غضب، يغضب الرب أو يغضب العبد، فليغضب العبد، فإذا قلب العبد بين يدي الرب، أما أن أغضب الرب من أجل إرضاء العبد سوف يقلب الله عز وجل قلبه عليك. وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، سنقول حق ولو كان مرما عند بعض الأشخاص ولو أدى ذلك إلى الابتلاء. وأوصاني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن قيس لما أكثر منها مرة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه وصايا عظيمة جدا يا إخوان، هذه وصايا عظيمة تحتاج كل وصية منها إلى خطبة مستقلة. نعم.
ذكر معونة الله جل وعلا الواصل رحمه إذا قطعته. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
يعني الرماد، يعني كأنما تسفي في وجوههم هذا الرماد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد صلته مع أنه يقول أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليه ويجهلون علي وأحلم عنه، هذا الخلق النبيل وليس الواصل بالمكافئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، لأنه إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فالله يعينه. نعم.
ذكر الخبر المضحك قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الدراوردي. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بودار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين
وصل رحمها من المشركين
إذا طمع في إسلامها. قال أخبرنا الحسين بن محمد ابن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب ابن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قدمت أمي من مكة إلى المدينة في هدنة قريش وهي مشركة، فقلت يا نبي الله إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم صليها.
نعم صليها، فمن كان له أم مشركة أو أب مشرك فإنه يصل أباه ويصل أمه، بقول الله عز وجل وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروف. لكن هل هذا الكلام يفهم فيما إذا طمع في إسلامها فقط؟ الجواب هذا يعم الجميع، حتى ولو لم يطمع في إسلامها فإن هذا إحسان، لأن الله قال بالصلة مع قوله وإن جاهداك وهذا دليل على المنازعة على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم
ذكر الإباحة.
نعم نعم أين مهمتها على الشرك، لكن هل الصلة لأنه يطمع في إسلامها؟ فإذا كانت الأم مثلا قوية وشديدة فلا توصل، لا ليست الصلة خاصة بهذا فقط. نعم لكن لا شك أن في من يطمع في إسلامه يكون الإحسان له أكثر، وهذه العلة تكون ليس في الأبوين، في كل مشرك تطمع في إسلام، في كل مشرك تطمع في إسلام، فإنك قد تعطيه هدايا، قد تقترب منه بعض الشيء من غير مخالفة شرعية من أجل أن تفتح قلبه، ولهذا جعل الله عز وجل سهما للمؤلفة قلوبهم، سواء كانوا أسلموا وهم ضعاف الإيمان أو لم يسلموا إذا كان من أجل ترغيبهم في الإسلام. نعم
ذكر الإباحة للمرء صلة قرابته من أهل الشرك إذا طمع في إسلامهم. قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا مخلد بن مالك السلمسيني قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أم لها مشركة، قالت جاءتني راغبة راهبة أصلها؟ قال نعم.
يقول في الحاشية في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة به راغبة أو راهبة على الشك، ونقل النووي عن القاضي قوله الصحيح راغبة بلا شك، جاءتني راغبة كما جاء في بعض الروايات أصلها؟ قال نعم. قال في الحاشية وقولها راغبة قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه، وفي رواية أبي داود قدمت علي أم راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فالأول راغبة بالباء أي طامعة طالبة صلتي، والثانية بالميم راغمة معناه كارهة للإسلام ساخطته، وفي جواز صلة القريب المشرك، ودل هذا على أنه حتى ولو كانت راغمة فإنها توصل. نعم 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 ما انا ما فهمت تقول ايه من جهه الاستدلال يعني؟ اي نعم لكن الاستدلال عام، الاستدلال عام في القرابه عموما اذا طمع في الاسلام، اذا طمع في الاسلام، لكن في حق الوالدين اكد ولا تكون هناك قطيعه مطلقا، انما في غير ابوين لو ظهر العداء للاسلام فانه يقطع ولا يوصل. نعم
ذكر نفي دخول الجنة عن القاطع رحمه. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ليس هذا في الموطأ،
وهذا من باب الوعيد، ومعنى لا يدخل الجنة ليس معنى أنه يكون كافرا كما يستدل بذلك الخوارج، وإنما تأول علماء ذلك تأويلات، منها لا يدخل الجنة مع أول من يدخل، ما يدخل الجنة حتى يعذب إذا شاء الله عز وجل له ذلك، فالشاهد أنه يدخل الجنة إن كان معه التوحيد يدخل الجنة ولو عذب، لكن هذا يكون من باب الوعيد، إنما الخوارج حملوا هذا على إيه؟ عليهم، ولهذا هذا النص يرد به على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الخوارج الذين أخذوا بظاهر هذه النصوص وقالوا لا يدخل الجنة إذن يدخل النار، كذلك المعتزلة، فإنه يرد عليهم أيضا بالنصوص الأخرى القاضية بدخول أصحاب المعاصي إلى الجنة بعدما يعذبون في النار إذا شاء الله لهم أن يعذبوا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خروج عصاة الموحدين من النار، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، وهكذا سائر النصوص. فيرد على الخوارج بهذه النصوص، ويرد على المرجاء بهذه النصوص التي فيها لا يدخل جنة قاطع، وغير ذلك من هذه النصوص. نعم.
ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن المبارك عن عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
من البغي الظلم والتعدي والتطاول، سواء هذا البغي والتطاول والتعدي سواء في أموال في أعراض، فما من ذنب أجدر أن يعجل الله صاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولهذا يجد الإنسان مغبة ذلك في الدنيا، يجد الإنسان مغبة ذلك في الدنيا إذا قطع رحمه وإذا بغى وتطاول عقوبة له. ولهذا تجد هذا دائما باغي، هذا تجد العقوبة قد يمهله الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا، ولكن سيعجل عز وجل عقوبته في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر تعجيل الله جل وعلا العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرحمة.
الله أكبر. الله أكبر. باب الرحمة، باب الرحمة. نعم. والرحمة رحمة من الله سبحانه وتعالى إذ يجعل الرحمة في قلب العبد، هذه من رحمة الله به. فالراحمون يرحمهم الرحمن، راحمون يرحمهم الرحمن. فمن أودع الله عز وجل في قلبه الرحمة فرحم الخلق كان حريا أن يرحمه الخالق سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله بالعبد أن يجعله رحيما. أما القلب القاسي أبعد القلوب عن الله عز وجل. نعم.
قال ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جل وعلا إياه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبصر الأقرع بن حابس التميمي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
فدل هذا على أن رحمة الأطفال وتقبيل الأطفال ورحمة هؤلاء والمسح على رؤوسهم والتلطف معهم أن هذه من أخلاق الإسلام وأنها سبب في رحمة الله عز وجل للإنسان، لا سيما إذا كان يتيما يحتاج إلى هذا العطف والحنان. ولهذا الإنسان لا يستهين بالصغار يا إخواني، ويتكبر من أن يؤانس هذا الصغير أو يتلطف معه. كان خلقه صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، تعلمون قصة أبي عمير، ولم يكن هو أبا عمير لأن له ولدا هذا صغير أصلا، ولكن نبي كناه تلطفا يا أبا عمير ما فعل النغير. ولهذا أيضا من الأداب العظيمة والأمور التي تغيب عنا الحقيقة وضع الكنية للولد وإن كان صغيرا، فهذه تجعل له شأنا وتجعل له مقاما في نظره، وهذا من حسن التربية. يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل طائرك. فالتلطف مع الصغار معلوم معروف. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، ابن عباس أيضا صحب الرسول وكان صغيرا، ومع ذلك تلطف النبي بالجميع. حتى جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بإناء فشرب وعن يمينه ابن عباس وهو صغير، واستأذنه أن يسقي الأشياخ فلم يأذن ابن عباس رضي الله عنه، وقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فهذا الصغير في مجلس الكبار يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فكان النبي يتلطف مع الصغار الحسن والحسين، أمامة بنت زينب كما في الصحيحين، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحامل إياها في الصلاة، في الصلاة يحملها. وهذا دليل التواضع يا أخوان، دليل التواضع أن الإنسان يبتسم مع هذا الصغير ويؤنسه ويقربه. وربما حفر هذا التعامل في قلب هذا الصغير ما حفر من الإحسان الذي يرغبه في الاستقامة ويرغبه في هذا الطريق. فهذا الصغير قد يكون شيخا كبيرا يوما ما، فيذكر لك هذا الفعل وهذا الصنيع، وقد تقسو عليه فيكون سببا في نفرته، يكون سببا في نفرته. فالإنسان يتلطف مع الصغار ويرحم الصغار، وهذا إن شاء الله دليل على أو هذا سبب من الأسباب التي يرحمك الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير أو رحمة الصغار من المسلمين. قال أخبرنا عمران بن موسى ابن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
نعم، شوف هذا التكافؤ. والإسلام دائما دين لا يغفل جانبا من جوانب، إنما يقوم على الوسطية ويقوم على مراعاة جميع الحقوق. فبينما يأتي الأمر برحمة الصغير يأتي الأمر أيضا بتوقير الكبير. فيا أيها الصغير وقر الكبير وأنزل الناس منازلهم، ويا أيها الكبير ارحم الصغير. ولذا احنا عندنا حتى في يعني في 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 أمثلة العوام أو كذا أو في طريقتهم، هذا أقول لك هذا أتى بالسب لنفسه. فإذا فالإنسان بعض الكبار يريد من الناس أن يحترموا من الصغار وهو لا يحترم الصغير، فيظل مع الصغير يهينه حتى يهينه الصغير. فأنت الذي هنت نفسك، أنت الذي هنت نفسك. لكن إن تلطفت مع الصغير وأتيت به وإلى آخره فسوف يحترمك، وهذا أمر معروف. لكن بعض الناس قد يشتد على الصغير، يرمي بالحجارة ويسب ويشتم: يا ابن كذا يا ابن كذا، حتى يضطر الصغير إلى أن يقول: وأنت ابن كذا. فتكون قضية كبرى. ارحم الصغير وتلطف به، يؤدي هذا إلى توقير الصغير لك، فلا بد من هذا الأمر. وليس معنى هذا أن الصغير له ألا يوقر الكبير إذا مثلا أساء الكبير، لا، بل يدفع إساءته بالإحسان. لكن نقول هذا التكافؤ لابد أن يكون. فإن كنا في مجتمع يرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، فهذا مجتمع إن شاء الله قائم على الاحترام وعلى تبادل التعامل الحسن بين أبنائه وأفراده. نعم.
ذكر ما يستحب للمرء استعمال التعطف على صغار أولاد آدم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم.
الله أكبر، الله أكبر. شوف تلطف يا إخواني وتواضع صلى الله عليه وسلم ورحمته، ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. ولهذا النبي فجر طاقات الصغار بهذا التعامل، حتى صار يا إخواني بارك الله فيكم أكثر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصغار، وليس من كبار الصحابة. أكثر رواة من الصغار، هذا ابن عباس وهذه عائشة وهذا أنس وهذا جابر، وهذا أكثر رواة الأحاديث من صغار الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم وقربهم صلى الله عليه وسلم، وأفسح لهم المجال، أفسح لهم المجال. ففي حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثونا ما هي؟ قال ابن عمر: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. ففي حلقة رسول الله يجلس الصغار، ليس كما يؤصل بعض اليوم يقول: كيف نجلس مع الصغار؟ هذه طريقة ليس طريقة العلماء، شيخ يدرس ويوجد صغار وكبار، هذا ليس طريقة العلماء. ينبغي عليه أن يجعل الكبار مجلسا وأن يجعل الصغار مجلسا. إذن النبي لم يكن على طريقة العلماء، النبي كان ينتقد. وفي حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وفي حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، صغار الصحابة في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون هديه، وهذا الصغير من أصول تربيته أن يوجد في حلق الكبار حتى ولو كان فهمه في البداية فهما قصيرا، لكن يوشك أن يكبر، لكن ينشأ على هذه الحلق، ينشأ يرى شيخا يدرس ويرى طالبا يفتح كتابه، هذا المنظر وتلك التربية سوف يكبر عليها حتى ينفعه الله عز وجل بها بعد ذلك. فالحلق لا يطرد عنها الناس ولو كانوا صغارا، والصغير هذا قد يفهم ما لا يفهمه الكبير. فإن ابن عمر رضي الله عنه فهم ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ذلك الكبير، فنظرت في نصر الخوف فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة، وهو يقول وقع الناس في شجر البوادي وقع في نفسي أنها النخلة. فالصغير يتربى على هذا، فإذا تربى الصغير على حلق العلم أوشك أن يفهم وأوشك أن يعي وأوشك أن يتعلق بالعلم. نعم. ولهذا بوب العلماء كالبخاري في صحيحه متى يصح سماع الصغير؟ سماح الصغير من مين؟ من الصغير؟ يعني الصغير يسمع من الصغير؟ ولا يصح سماع الصغير من الأشياخ؟ متى يصح سماع الصغير؟ بوب هذا التبويب، بل جاء في الصحيح حديث محمود ابن الربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس من دلو، وأنا ابن خمس والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه يمج الماء في وجهه تلطفا معه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يذكره محمود وهو ابن خمس سنين، ولا لا يا إخوان؟ يذكرها وهو ابن خمس سنين يذكرها، ويبيت ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة وحديثه الصحيحين، وينقل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر إيجاب دخول الجنة للمتكفل الأيتام.
ولهذا ونحن صغار الإنسان ما ينسى إحسان مدرس أبدا، ولا ينسى أيضا إساءة مدرس، مدرس هذا مدرس هذا صعب، ونتمنى اليوم اللي يغيب المدرس فيه الحمد لله رب العالمين. كان عندنا مدرس زمان في الابتدائي أولى وثانية وثالثة، كان صعب جدا، وكان من القرية، فإذا وجدنا الحمارة أيضا حمارة ما هي الوسيلة الموجودة، فإذا وجدنا الحمارة مربوطا، وجدنا حمارة هو مربوطا في بوابة المدرسة سعدنا أيما سعادة. ليه؟ لأنه عنده سفر اليوم، سفر على الحمار سيسافر اليوم، نفرح بهذا. وبعض الناس بعض الناس مدرس درسنا في الرابع ابتدائي هنا من بيلا أسأل عنه أريد أن أذهب إلى بيتي، ليه؟ لأن ما زلت أحبه وهو صغير، وأنا صغير ما رأيته بعد الرابع ابتدائي، شوف وكم وصلنا الآن من سن، ومع ذلك إنسان ما ينساه ويريد أن يسأل عنه، يريد أن يزوره نظرا لماذا؟ لتلطف المدرس ونظرا لإحسان المدرس. فهذه لا تنسى يا إخواني وتترك بصمات. وبعض التلاميذ تركوا المدرسة وهجروها، كان يهربون منها بسبب قسوة بعض المدرسين. كان عندنا مدرس يختار العصا طول العصا على طول الفصل حتى يضرب الطلاب وجالس مكانه ما يقوم، يبقى طول العصا عصا بطول الفصل، كان فصل 3 متر يبقى العصا 3 متر عصا وجالس مكانه يضرب ولا يكلف نفسه أن يقوم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فجر طاقات الصغار. من الذي قتل أبا جهل؟ صبيان صغيران من صبيان المسلمين. أنت لا تعجب من قتل الصبيين لأبي جهل، ولكن يعجب من تربية أوصلت إلى هذا، تربية أوصلت إلى هذا، معناه أن التربية مبكرة يا إخوان. وانظر إلى الأنفة وإلى المقال العظيم البليغ لما يقف عبد الرحمن بن عوف في بدر فيجد عن يمينه صبيا وعن يساره صبيا، يا عماه نعم أين أبو جهل؟ سبحان الله يا إخواني، كأن أمة تتكلم، ليس صبي، كأن أمة تتكلم. قال لك بي حاجة؟ تريد يعني مثلا تطالعه تنظر إليه تريد أن تعرف شكله؟ قال لا، غير أنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر، الله أمة فيها مثل هذا، أمة فيها مثل هذا أمة قوية عتية فتية، لكن الآن للأسف الشديد في مثل هذا السن لو جئت تحفظ القرآن يقول لك يا أخي هذا من أساليب التربية السيئة، أنك تعقد الولد من الصغر، احفظ القرآن، صلي يا ولد، النار، الجنة، خاف الله، ليه كده؟ اترك الولد يأخذ راحته، الولد مع الموسيقى، الولد مع الغناء، الولد مع الشواطئ، الولد مع الاختلاط. فمن ضمن أساليبهم يقولون كده، من ضمن أساليب بعد الولد عن الزنا والعلاقات المحرمة أنك تبذل له النساء من الصغر، يبقى عادي جدا الولد يألف على هذا، إن هو صاحب البنت من أولى ابتدائي، صاحب البنت وصديق البنت وعادي جدا. لكن أنتم تقولون هذا حرام، امنع كذا، هو ده اللي يؤجج الشهوة في قلوب الشباب، سبحان الله. وهذا على خلاف ما قضى الله عز وجل في كتابه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
ذكر إيجاب دخول الجنة للمتكفل الأيتام إذا عدل في أمورهم وتجنب الحيف. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى،
يعني من القرب. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أراد به في دخول الجنة، لا أن كافل اليتيم تكون مرتبته مع مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة واحدة،
لا أحد يكون في مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قريب من رسول الله، وهذا من باب الترغيب في كفالة اليتيم والقيام عليه. نعم.
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يرحم من عباده الرحماء. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول امرأة من بناته فقال يا رسول الله أرسلت إليك ابنتك أن تأتيها فإن صبيا لها في الموت، فقال إيتها فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال فلم يلبث أن رجع فقال يا رسول الله إنها تقسم عليك إلا جئتها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه رهط من الأنصار فدخلنا فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع في صدره ففاضت عيناه، فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال
يعني أنت رسول الله وتبكي؟ نعم. قال
رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
الله أكبر. فدمع العين هذا دليل على الرحمة والشفقة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ولهذا البكاء لا تنافى مع الصبر، فدمع العين لا يؤاخذ الإنسان عليه، فهذه رحمة وليس قلة إيمان يا أخواني، إنما هذه رحمة، هذه رحمة. الذي يمدح الإنسان على سرعة الدمعة في مثل هذه المواقف يحمد الإنسان على ذلك. نعم.
ذكر الخبر الدال على
وفي هذا الحديث أيضا أن الصيغة في التعزية تكون كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، والله الذي جاء به، والله عز وجل هو الذي أخذه، فالله عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، وستموت أيها المعزى ستموت غدا ليعزي الناس فيك، فهذه سنة، فاصبر واحتسب ولا تخسر أجر الصبر ولا تحرم منه، حرمت من ولدك فلا تحرم من الأجر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا نزل بإنسان مصاب كموت ولد أو كذا فليقل خيرا أول ما تأتي المصيبة، يحرص على هذا يا أخوان، على أولية الخير هذه، ليس بعد أن يلطم خدا وشق جيبا ويدعو بدعوة الجاهلية يقول أصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم، أي الصبر العظيم الذي يؤجر على الإنسان الأجر العظيم عند الصدمة الأولى. نعم.
ذكر الخبر الدال على
نعم. هذا كلام باطل، كلام ابن حزم، فنساء النبي أعلى من الأنبياء أو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل الصحابة، هذا كلام كله باطل. نعم.
ذكر الخبر الدال.
لأنه لم يفهم مثل هذه الأحاديث، فليس أحد وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا معي في الجنة أو كهاتين السبابة والوسطى أو كذا، أن ذلك يدل على أن الإنسان يكون في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، يعني ابن حزم يعني يقصد يقول نساء النبي مع النبي. طيب، وإذا كنا مع النبي والنبي أفضل خلق وأفضل الأنبياء، إذن يكون نساء النبي أفضل من الأنبياء، هذا وجهه. وهذا لإغفال سائر الأحاديث. كون نساء النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم كصحبة ليس معناه كدرجة. فرق بين الدرجة وبين المعية. أنت نفسك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا يعني المرتبة والدرجة، بل المخالطة أو الرؤية أو الاجتماع لا يعني تماثل الدرجات. نعم نعم.
ليه؟
ولو هذا لا يقتضي، هذا لا يقتضي. المرتبة في النعيم أعلى، لكن من النعيم أن يحصل السكن، هذا السكن جزء، إنما النعيم على قدر الإيمان وعلى قدر الفضل، ويتفضل الجنة بحسب أعماله، بحسب أعماله. نعم.
ذكر الخبر الدال على أن الرحمة لا تكون إلا في السعداء. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن
شوف هذه أحد استفتي فيها من أهل العلم بالنسبة لمنزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يقول في الأمة بأن منزلة أزواج النبي كمنزلة النبي نظرا للصحبة في الجنة. لا، الصحبة هذا نوع من أنواع النعيم، لكن ليس يدل على الدرجة، ليس يدل على الدرجة، لأنه كما قلت لك أنا وأنت، يعني أقصد من يدخل الجنة وهو دون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا في الجنة، ولا يعني هذا أن هذا يكون أو يجعل الإنسان في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصحبة أكملها وعلاها، لكن لا يعني هذا الحاق الدرجة بالدرجة والرتبة بالرتبة. نعم، لكن ينالون من هذا النعيم. على ايه؟ اي نعم، هذا باجماع، باجماع ما في احد كدرجة النبي في الجنة، هذا باجماع. نعم.
ذكر الخبر الدال على ان الرحمة لا تكون الا في السعداء. قال اخبرنا ابو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة قال كتب الي منصور وقرأته عليه، فقلت له اقول حدثني، فقال اليس اذا قرأته علي فقد حدثتك به؟ قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق يقول إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي.
ليه؟ لأن النبي قال في حديث آخر من لا يرحم لا يرحم. نعم.
ذكر نفي رحمة الله جل وعلا عمن لم يرحم الناس في الدنيا. قال أخبرنا أبو عروبة قال أخبرنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان قال سمعت أبا ظبيان قال سمعت جرير بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ذكر البيان بأن رحمة الله جل وعلا لا تنزع إلا من الأشقياء. قال أخبرنا ابن قحطبة قال
كان هذا الباب بتبويبه معاد، يعني أول باب ذكر الأمر المرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جل وعلا إياه، هنا أيضا ذكر أمر المرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جل وعلا إياه، وذكر نفس الإسناد تماما ونفس الحديث، فهذا معاد.
ليس عندنا.
نعم.
ليس عندنا.
نعم.
ليس عندنا تكراري، ما فيش باب معاد.
نفس الحديث بنفس السياق والإسناد. نعم نعم.
ذكر البيان بأن رحمة
يعني
الله
يعني ما في علة في التكرار في الإسناد أو في المتن. نعم.
ذكر البيان بأن رحمة الله جل وعلا لا تنزع إلا من الأشقياء. قال أخبرنا ابن قحطبة قال حدثنا يحيى بن
حبيب، لعل هذا من النسخ، هذا من النسخ. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
هذا أيضا نفس الله. نعم هذا من النسخ.
ذكر الإخبار عن نفي رحمة الله جل وعلا في العقبة عمن لا يرحم عباده في الدنيا. قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
سبحان الله، أهل العلم في إجازتهم في الحديث دائما يبدأون بهذا الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، هذا يقال مسلسل بالأولية هذا الحديث، وكأن في هذا سبحان الله نقطة وإشارة إلى أن طالب العلم إنما يبدأ بهذا بتعلم الرحمة والدلالة عليها، فهو يريد أن يرحم نفسه بهذا العلم وأن يرحم الخلق. نعم. وإشارة أيضا إلى الشيخ أن يرحم الطلاب، أن يرحم الطالب وأن يعطيه ما عنده ولا يقصر في حقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب حسن الخلق. ذكر الأمر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد ابن قهزاد قال
قهزاد
ابن قهزاد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو عامر الخزاز قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم من منبسط.
الله أكبر. يعني إن لم تجد معروفا ماديا، إن لم تجد ما تساعد به أخاك من أمور المادية فلا أقل من أن تلاين الناس وتعاملهم بلين ورفق ووجهك إليهم منبسط، ابتسم لأخيك عامله بالإحسان، هذا ما يكلفك درهما ولا دينارا، فإذا لم تجد ما تعاون به أخاك فلا أقل من أن ترحمه وأن تنبسط إليه وأن تبتسم إليه، فرب ابتسامة أعظم من 100,000 جنيه، رب ابتسامة، رب مشاركة، رب مؤانسة، رب دعوة، رب حرص عليه ويرى فيك محبة له ويرى فيك حرصا عليه ويرى فيك شفقة به تكون أفضل من المساعدة بالأموال مع قسوتك. نعم.
ذكر البيان بأن المرأة إذا كان هينا لينا قريبا سهلا قد يرجى له النجاة من النار بها.
الله أكبر. والجزاء من جنس العمل، فمن كان لينا قريبا سهلا كان هذا حيث إن شاء الله أن يرحم وأن يعامل بسهولة، ولهذا في حديث الرجل الذي كان يداين الناس ويقول لغلامه أنظر المعسر، أنظر المعسر وتجاوز عن المعسر، فلما لقي الله عز وجل لما فعلت هذا يا عبدي وبين أنا ما فعل ذلك رحمة بالناس وتلطفا بما أو كذا، فقال الله عز وجل نحن أولى بذلك منك، فالجزاء من جنس العمل، فمن كان سهلا لينا كان إن شاء الله دليل رحمة الله عز وجل به في الآخرة بإذن الله، ومن كان أيضا فظا غليظ القلب فإنه أيضا يكون هذا سببا في حصول العذاب له في الآخرة. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحرم على النار كل هين لين قريب سهل.
نعم.
ذكر الخبر المضحر قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبدة بن سليمان. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني بالصغدي قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال على كل هين لين قريب سهل.
نعم.
قال ذكر كتبة الله الصدقة للمداري أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله جل وعلا فيها.
نعم.
قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ومحمد بن الحسن بن قتيبة والحسين بن عبد الله بن يزيد في آخرين قالوا حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقة.
نعم. قال في الحاشية إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، فهو من نوع أيضا التعامل الحسن ودفع شر الناس، فمدارات الناس صدقة لكن بشرط ما ذكره ابن حبان في التبويب، قال ذكروا كتبة الله الصدقة للمداري أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله جل وعلا فيه، يعني تلطف مع الناس وداري الناس وكذا طالما أنك لا تقع في محرم، لا تقع في محرم، لكن إذا كان يوقع في محرم فلا ينبغي هذا، إنما الإنسان يداري الناس ويدفع شرهم بالإحسان ويحاول أن يتلطف بهم ولا يستقصي حقه من كل أحد، فهذا صدقة. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى المدارات التي تكون صدقة للمداري هو تخلق الإنسان الأشياء المستحسنة مع من يدفع إلى عشرته ما لم يشبه بمعصية الله، والمداهنة هي استعمال المرء الخصال التي تستحسن منه في العشرة وقد يشوبها ما يكره الله جل وعلا.
ولهذا تكون المداراة جائزة بشرطها، أما المداهنة فلا تكون جائزة، المداهنة تكون على حساب الدين يقع فيها ما يكره الله عز وجل، إنما المداراة تتقي الشر تظهر باب إحسان، فأنت مثلا قد تلقى صاحب شر السلام عليكم ازيك حاج فلان كيف حالك كذا كذا لأولادك طيبين لأولادك كويسين دفعت شر، إنما تعرض عنه وكذا وتقول أنت رجل شر، فهنا قد تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه، فدار الناس وجامل الناس بما لا يوقعك فين في محرم، بما لا يوقعك في محرم، فدار الناس وعاملهم وجاملهم في أمور الدنيا، في أمور الدنيا جامل الناس بشرط لا يقع الإنسان في معصية ومخالفة شرعية. ولهذا هذا فقه عظيم يا إخواني، فقه عظيم جدا الإنسان لابد أن يراعيه، أنزل الناس منازلهم، عامل الناس بما يفتح القلوب للدعوة، وتلطف مع جيرانك وغير ذلك، زي ما احنا كده تربينا من الصغر تلاقي الواحد يمر على العامل في حقل أو كذا أولا يعمل معه شيئا، لكن مع ذلك يقول سلام عليكم تحتاج مساعدة احتاج شيء أسد معك أعمل معك، هو أصلا لن ينزل، بس أهو كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة طيبة، والله لو معي كذا، والله ما أتأخر عنك، والله، وهذه كلها يا إخواني يأسر بها الإنسان قلوب الناس. لكن لا تجيك واحد يقول لا هذا كذا وأنا لا أداهن في دين الله، وأحد قال لك داهن في دين الله، هو إن ضريت الناس وتلطفت مع الناس هذه مداهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأذن رجل فقال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام، هذا من الفقه، لكن لازم تروح تقوله في وجهه أنت بئس أخو العشير وتقول لا تأخذني في الله لومة لائم، هذا تعامل سيء، تعامل سيء، تلطف مع إخوانك، تلطف مع جيرانك، تلطف مع أمتك، ولولا وقلة الفقه في هذا الباب ستخسر به حتى في باب الدعوة، حتى في باب الدعوة. خليك في مسجد مثلا من المساجد، مثلا انت روحت انت عارف مثلا المسؤول من هو او القائم على المسجد او كذا، بتتلطف معه زي حاجة فلان جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله جهودك واضحة ما شاء الله تبارك الله، هتلاقي الرجل ده يقول لك ايه عايزين الشيخ ده الخطبة خطبة كمان. ولما يجي مثلا الناس تقول لا الشيخ ده كانش كويس, ولك لا لا ده الشيخ كويس, لأنك إيه عملت معاملة حسنة. لكن لما تدخل المسجد فلا تقع عينك إلا على مثلا التقصير, وتعامله بصلافة وقوة ولا تبالي به, خلصت صلاتك تقوم تمشي ولا تبالي به, لا أنزلوا منزلته, أنزلوا منزلته. لازم الإنسان يا إخواني مثل هذه الأشياء راعيها, راعي هذه الأشياء. أنا أذكر أمس العصر كان معي بعض الإخوة يسألني من إخواننا ويمشي معي, فجاء رجل يعني ظننت أن رجل عادي سلام علي, فقال أنا فلان فلان والله أحتاج لك سؤال, يعني هو رجل من عيلة إيه من عيلة القوم. تغير تعاملي معه ليه؟ لأنني أريد أن أفتح قلبه إن شاء الله تبارك وتعالى. فأخذت وكذا وجلس حتى الإخوة وقفوا برا يمكن دقائق وتركت أنا الإخوة. ليه؟ أنا الإخوة يفهمون. أنا لو تركته وانشغلت بالإخوة قلت طب انتظر 10 دقائق واجلس مع الإخوة, هيقول في نفسه إيه؟ هو الشيخ ده يعني شايف نفسه قوي, يعني أنا رجل مش عارف كذا, واخد بالك إيه انتظر 10 دقائق يعني إيه انتظر 10 دقائق؟ أنا متأكد أن يمكن بعد 5 دقائق سنصرف أصلا. لكن صار رجل يترجم لك, أنا والله ما رأيتك من قبل, والله أنا سعدت بمجالستك, والله هذا الرجل سيكون رسول من وراءه, صح ولا يا إخوان؟ فلابد أن تراعي مثل هذه الأشياء, راعي مثل هذه الأشياء. الأخ ابتكله إلى إيماني وإلى الأخ فاهم, الأخ فاهم, الأخ لن يحزن, بالعكس الأخ يقدر مثل هذا الشيء. لكن هذا يقدر, هذا ما يدري عن العلم, يدري عن الخلق, يدري عن التعامل. هذا الرجل ما عنده لا بخاري ولا مسلم ولا عنده ابن حبان ولا الحميدي, هذا الرجل عنده إن أحسنت له وابتسمت له ما شاء الله هذا الرجل أحسن واحد, إن أعرضت عنه فسيترجم لك بمثل هذا. فانتبه, فهذا النوع من التعامل وهذا الفقه من التعامل أولى الناس وأحوج الناس إلي يا إخواني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى المخالف لا تبدأ بمسألة الهجر والشدة, ابدأ الأول بالدعوة والرحمة, لو وصلت إلى درجة العناد فلا كرامة له, لكن ابدأ بالرحمة وابدأ بكذا وابدأ بكذا معه. هذا باب لابد أن يراعى. طالب أول أمس كان واحد من يمكن 3 سنوات 4 سنوات وترك الدرس وصار يتكلم في الدرس ويتكلم فينا. فأول أمس جاني واحد قال فلان الفلاني كطالب, يعني الطالب هذا يعتذر منك يعني ويستسمحك, والله ما وصل إليك من كلام هذا الكلام أكثره لا يثبت أو كذا. قلت له يا أخي دعني من ماضي, أنا والله لا أذكر شيئا أصلا, أنا أذكر أنه لكن دعني أنا ما أذكر شيء ولا يعنيني شيء, المهم الأخ اليوم حاله إيه, هذا الذي يعنيني, دعني من الماضي هذا, اليوم حاله إيه؟ قال والله هذا حاله يريد أن يأتيك ولكن خشي إن جاءك تطرده. قلت أنا أطرده؟ فليأتيني لكن المهم يكون قابلا للحق, هذا الذي يعنيني. قال طب هو معي في المسجد الفلاني. قلت يلا هات أنا أنتظركم في البيت, ونسيت كل ما مضى لعل الله عز وجل أن يهديه. وأنت لست بمسيطر على الناس, من يأتيك ويرحل من بلد يأتيك يقول أنا بعتذر أو أنا رجعت إلى الحق تطرده ولو أساء إليه؟ يبقى أنت تدعو إلى نفسك إذن, تقول لا بس الأول لا بد تعتذر لي, لا بد لا, ما يبقى أنت تدعو إلى نفسك. المهم أنت حالك اليوم إيه, المهم أنت الآن مستقيم ولا لا, المهم أنت فهمت الصواب ولا لا, المهم أنت عرفت الحق ولا لا. يبقى هذا الذي يعني الإنسان يا إخواني, الإنسان يفتح الأبواب للناس, لا يغلق الباب أمام الناس, إنما يفتح الأبواب للناس, هو الذي يعنيه هداية الناس. أما الإساءة دحكة من هذه الإساءة, الإساءة لك أنت هذه دحكة من الله عز وجل يجازيك خيرا عنها بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان كداعية يحتاج إلى هذا النوع من التعامل. أنت ما تعيش وحدك, أنت تدعو من؟ تدعو من ينفر منك؟ تنفره ثم تدعوه؟ أما قال النبي أيها الناس إن منكم منفرين, لا تكن عونا للشيطان على أخيك, هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد ينفر بطريقته الناس من قبول الحق, يكره السنة ويكره أهله, والسبب تعاملك معه في الحق، تعاملك معه في البيع والشراء، تشتري منه، تشتري من الأخ بمئة جنيه بيع خمسة جنيه، تقول لا معلش ما بطلعش شكوك، والله العظيم ده مبدأ، معلش روح هات الفلوس وتعالى، مبدأ أي هي آية من القرآن ولا حاجة ولا نص حديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو اعتطت البضاعة لغاية ما جيب لك الخمسة جنيه، أو ولا تقول له حتى يا رجل خلاص يكفي 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 والله خلاص يكفي. احنا ما زلنا نذكر عمك عطية زمان، يا عم عطية هات لي كذا وحباية حلاوة، يديك حباية حلاوة، لغاية النهاردة من عمك عطية طيب، عمك عطية طيب عشان حباية الحلاوة. عم وائل، عم وائل مختار، واخد بالك؟ أبو عطية نعم هات حباية حلاوة، خلاص عمك عطية طيب لغاية النهاردة من حباية الحلاوة، حباية الكراميل، عارفين كراميل ولا تعرفوهاش؟ زمان كده حبيت كرامة. فإذا حبت حلوة تأسر قلبا يا إخوان، يبقى إيه يعني؟ ولا الأخ يحط لك كلك ممنوع الفصال، إحنا أسعارنا واحد، باقي 300 جنيه واحد، يبقى الواحدة ب 300، ما شاء الله، ده إحنا بنلف من وراء النصوص، ده ناس بتلف من وراء النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث بيلفوا وراءها، واحد هنا عاملك كده لا لابد جنيه قبل 300، وهو حزب اصلا، حزب ترك سنه وترك اجماعات وماشي ماسك في الجنيه قبل 300 جنيه وال2 جنيه قبل 1000 جنيه. يا رجل 300 الا 2 مش مشكله، بس الزم السنه، يا ليت تتعامل مع السنه بهذا الحزب، اجماعات اهل العلم والنصوص الشرعيه الواضحه تتركها، واهم حاجه الجنيه قبل ده مبدأنا. مبدا ايه؟ في احسان يا رجل، في احسان، في تلطف. انا رجل الان مثلا بتاجر في بضاعه معينه، يعني ترحم الناس وتعامل الناس كده، خمسة جنيه مش مشكله، عشرة جنيه مش مشكله، تهدي الناس. انا رجل مثلا تاجر حلوه، واخد بالك، وده معدي واخد ياخد حته، اديله مثلا حته، طفل صغير جاي معاك، تعال تعال خد، هي جميله جدا حلوه وجميله، اعطيه. مثل هذا يحفر في قلوب الناس. فأنا دائما أنا أدعو الناس وأنا مختلف معهم بسبب سوء فهمي، أما اختلف معهم في عقيدة وكذا هذا لا أبالي بهذا، لكن أقصد بسوء تعاملي، بسوء معاملتي لهم لا. فهذه مسألة مهمة جدا رعاها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أوقف أبا سفيان لما جاء أوقف ليحاسبه على ماضي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى واقع أبا سفيان اليوم اللحظة، إلى هند زوج أبي سفيان. النبي ما حكم أحد لماضيه، قال تعالى كذا كذا كذا، أنت فعلا تذكر يوم كذا، لا، أنت الآن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فعل ما فعل في الجاهلية، فلما جاء الحديث عند مسلم يبايع النبي، ثم نزع يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. قال أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها؟ الحديث. النبي ما قال يا عمرو أنت عندك وأنت عندك وأنت عندك، حتى لو أساء الأخ وجاء وكذا، لكن لو حتى وقفت مع ماضي يمكن أن تقف معه ليستفيد، لكن لا لتحاسبه ويوفي لك ما أساء إليك من قبل ولا بد ولا بد، لا، إنما الأمر هو أمر شرعي، فإن جاءك تائبا نادما فاقبل ذلك منه. فلا بد أن تعامل الناس بمعاملة حسنة، لا بد أن تستأثر الناس بهذه المعاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كذبة الله، ذكر كذبة الله جل وعلا الصدقة للمرء بالكلمة الطيبة يكلم بها.
فالمضاراة إخواني، هذه المضاراة وكذا، يقول أبو حاتم بن حبان المضاراة التي تكون صدقة للمداري هي تخلق الإنسان الأشياء المستحسنة مع من يدفع إلى عشرته، يعني أن الإنسان قد يفتعل بعض الأشياء الجميلة، والله إذا لو عرفت أمس، والله كذا، والله ودي ما قلتليش يوم كنت جيت معاك، طب ويمكن أنت مش هتيجي معاه، بس هذه تأثير ولا إخوان؟ بالله عليك جرب كده، جرب. يعني أنا ببني في بيتي فلقيت مثلا أخ معدي واقف، عامل إيه؟ طب أشيل معاك؟ لا لا جزاك الله خير، خلاص هذه نفسها تترك بصمة. في مات مثلا أب لك أو مات أم أو كذا، لا تنسى ابدا ان اخ يقف معك مثلا، او اخ يقول لك خلاص انا هاجي اغسل، انا هعمل اسوي، هذه كلها اشياء طيبه تترك يا اخواني بصمات. الصحابي هذا كعب بن مالك في محنته التي تعرض لها، ماذا قال لما نزلت براءته وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال يا اخوان في طلحه؟ ماذا قال؟ هل نسي لطلحه قيامه ومصافحة له، مع أن كل الصحابة يتمنون هذه التوبة والبراءة وقلوبهم مع كعب بن مالك، لكن شوف طلحة لما بادر وقام وسلم، وده مصافحة وعند صحابي. فمثل هذه الأشياء تترك إيه؟ تترك بصمات، تترك. أنا لن أعاتبك لما يكون مثلا ابني في مستشفى ولا شيء، أنا لن أعاتبك حينما لا تتصل بل سألتمس لك الأعضاء، لكن في نفس الوقت اعلم أنك لو اتصلت أن ذلك يطيب الخاطر. ولهذا إذا لم تأتي عندك عضو وألتمس لك العضو ولا أعاتبك ولا ينقص قدرك عندي، لكن مواساتك أيضا لها محل، لها محل، لها مكان. فهذه مسائل يا أخواني لابد أن نراعيها، وأن الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق، وقد يتكلف بعض الكلمات وبعض المواقف من أجل أن والتلطف من أجل أن يميل قلوب الناس إليه. نعم.
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمرء بالكلمة الطيبة يكلم بها أخاه المسلم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ذكر البيان بأن الكلام الطيب للمسلم يقوم مقام البذل لماله عند عدمه.
الله أكبر، الله أكبر. يقوم مقام البذل لماله، الكلام الطيب لا، بل والله قد يفوق بذل المال، والله قد يفوق بذل المال. رب كلمة في شدة تكون مقوية لك أعظم من المال. نعم.
قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا حفص بن عمر الحوصي عن شعبة عن محل
الحوصي عندنا بالضبط. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي عن شعبة عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.
يعني كن صاحب صدقة، لا تحرمك من صدقة أبدا، فإن لم تجد مالا تصدق به فالكلمة الطيبة والموقف الطيب، إعانة محتاج. نعم.
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى أبو زميل هذا هو سماك بن الوليد الحنفي يماني ثقة، والنضر بن محمد هذا هو الجرشي اليمامي الجرشي اليمامي، والنضر بن محمد القرشي
اليمامي،
والنضر بن محمد القرشي مروزي مروزي صاحب الرأي
مروزي
صاحب الرأي، وكان في زمن واحد.
يا ليت هذه الجماعات التكفيرية تعرف هذه الأخلاق، قتل للناس وتفجير. أين الدعوة؟ أين التبسم؟ أين عرض هذا الإسلام عليهم؟ أين عرض التوبة على العاصي؟ أين كل هذه الوسائل؟ ما في إلا وسيلة واحدة، أقتل المخالف، ده هذا لو كان مخالفا. لكن في زعمهم ما عندنا الأسلوب واحد، تجد الواحد عامل صفحة ومصور نفسه بالأربجية، يعني هذه صورة المسلم بس فقط، مسلم بأربجه، ما في مسلم بدعوة، ما في مسلم برحمة، ما في مسلم بصدقة، ما في مسلم بتلطف. يعني تعاملنا مع ناس هكذا قتل هجر قتل هجر قتل هجر، ما في دعوة، ما في تلطف، ما في عرض لهذا الدين. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. والله لو عملت أنت بهذه القسوة لما دخل السنة قلبك ربما. فالإنسان قد يفتن بخلق الواحد، سبحان الله يفتن. نعم.
ذكر الإخبار عن تشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة بالنخلة والخبيثة بالحنظل. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا غسان بن الربيع عن حماد بن سلمة عن شعيب بن الحباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول عن شعيب بن الحبحاب عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بقناع جزء فقال جزء بقناع جزء فقال مثلا مثل الكلم مثل
مثل كلمات مثل طيبة مثل كلمات طيبة كشجرة طيبة
ضرب الله مثلا
نعم
ضرب الله مثلا كلمة طيبة
نعم أنا طالك وضرب الله مثلا
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظلة قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع قال أبو حاتم رحمه الله قول أنس إنه أتي بقناع جز أراد به طبق رطب لأن أهل المدينة يسمون الطبق القناع والرطب الجز
يقول في حاشية قال ابن أثير في النهاية جز وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بقناع جز قال الخطابي زعم راوي أنه اسم الرطب عند أهل المدينة فإن كان صحيحا فكانهم سموه بذلك للاجتزاء به عن الطعام والمحفوظ بقناع جر بالراء وهو القثاء الصغار فالله أعلم نعم
ذكر البيان
بأن شك أن تفسير الراوي إذا ثبت عنه فهو أولى ما يفسر به اللفظ نعم
ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل
فالكلمة الطيبة كالنخلة تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة كلمة نغفل عنها جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا نعم
ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن
هذا النبي حارث سبحان الله من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين هذه سوف تجد محلا إلى هرقل عظيم الروم سوف تجد محلا نعم
ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن الخلق قال أخبرنا محمد بن جعفر القرخي ببلد الموصل قال حدثنا
الكرخي الكرخي
وضبطها بالضم
نعم
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق
الله قيل تقوى الله فتصلح بينك وبين الرب وحسن الخلق فتصلح بينك وبين العبد والإنسان له معاملة مع ربه وله معاملة مع خلق الله سبحانه وتعالى فإن أحسن في الأمرين فهذا حري إن شاء الله أن يكون من الأتقياء الأنقياء أهل الجنة نعم
قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج
الله أكبر الله أكبر الفم إشارة إلى اللسان وما يحصل الإنسان من وراء هذا اللسان من آفات وذنوب وآثام والفرج وما يحصل الإنسان من وراء الشهوة من آثام فأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كف عنك هذا نعم وأمسك بلسانه
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى ابن إدريس هذا اسمه عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الزعافري الأودي من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم ولم يكن في عصره بالكوفة من لا يشرب غيره
قال في حاشية من لا يشرب يقول انظر مسألة مفصلة في حاشية نصب الرأي ولم يكن في عصره بالكوفة من لا يشرب لعله يعني يشرب الخمر غيره يبقى إشارة إلى ديانته نعم أو يمكن لا يشرب النبيذ حيث اشتهر عند أهل الكوفة يعني اشتهر عند أهل الكوفة يباح ذلك فيكون هو مخالفا متمسكا بالنص وأن الخمر خمر اتخذت من نبيذ أو غيره نعم
ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان أحسن خلقا.
فالمراد بقول من لا يشرب غيره يعني النبيذ، وقد اشتهر في أهل الكوفة، ولهذا قالوا لا تأخذوا عن أهل الكوفة مسألة الإيه؟ النبيذ. نعم.
ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان أحسن خلقا. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا.
نعم.
ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء في الدنيا.
كده أنا نص القصة دي نص. لا. نعم.
ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء في الدنيا. قال أخبرنا محمد بن صالح ابن ذريح بعكبرة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن مسعر والثوري عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك
بعكبرة بعكبرة بفتح الباء فيقال عكبري. نعم.
عن أسامة بن شريك قال قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال حسن الخلق.
الله أكبر. الله أسأل الله أن يحسن أخلاقنا جميعا. نعم.
ذكر البيان بأن من أكمل المؤمنين إيمانا من كان أحسن خلقا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق.
هل من الأخلاق الحسنة أن يصعد الإنسان منبرة حتى وهو يرد على المخالف بالاستهزاء به والسخرية به وذكر مثلا بعض الأشياء في شكله؟ هل هذا من حسن الخلق يا إخوان؟ هل هذا من أساليب الدعوة؟ بل بعض الناس يقول يا أخي أنا لي أسوة في القرآن، الله عز وجل قال مثله كمثل الكلب. طيب الله بيّن مثلا الذي يعرض كذا كمثل الكلب في كذا، مثل الذي يحمل العلم ولا ينتفع به كمثل الحمار مثل. لم تعد تحفظ من هذا النصوص إلا هذا النص وهذا النص وتنزله على غير منزله. سبحان الله. احترم العلم ووقر العلم، وردك على المخالف يكون بلا مخالفة، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه لقبول الحق. لكن لما أسمعك ترد عليه وتقول شكله كذا رأسه كذا بطنه كذا، أعنت الشيطان عليه. المسألة معك مسألة علمية ولا مسألة أينا أجمل؟ يبقى ملك الجمال أنا ولا أنت؟ مسألة علمية، ليست مسألة طول ذراع ولا قصر ذراع ولا عظم بطن ولا. وإلا يوجد من الكفار من قد يفتن الناس بالنظر إليه، البياض والحمار والخضار والصفار وغير ذلك. إذا امدح بقى إثني، ماذا ستقول له؟ ترد عليه كفرة ولا هذا جميل؟ ثم عندك أشياء كما عند المخالف، فيمكن المخالف لك أن يقول وأنت عندك وأنت 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 وأنت. هذه أساليب استعمالها العلماء، هذه طريقة وجدت في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل القائم على العلم والورع. والله الإنسان يا أخوان يتعلم من السلف في الجرح والتعديل، يتعلم ويتأدب ويتربى تقوى الله عز وجل. إنما هذا التجاوز سبحان الله إنما يفعله السوق من الناس، ومن لا خلاق له ولا خلق له حتى ينفر الناس عن الدعوة. يصبح الواحد قاموس يجمعون له ألفاظا، قاموس شتائم، بدلا من أن يجمع له قاموس في الفضائل والكلمات الطيبة يجعل للإنسان من هؤلاء قاموس السب والشتم، قاموس السب والشتم. ما تفتح القلوب بهذا، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل مع المخالف ولو كان كافرا بمثل هذا، إنما يرد على الانحراف ويرد على الخطأ. المسائل علمية مسائل مسائل علمية. أما السب فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يحسنه كل أحد. لو أردت سبا انزل إلى مواضع معينة وعند أناس معينين سوف يعطونك في ذلك مجلدات. لكن إن أردت تقوى الله والورع وإذا أردت صيانة اللسان وصيانة الدين فهذا لا يلتمس إلا عند أكابر العلماء ومن على ضربهم ومن على منهجهم. نعم نعم. والله يقول اي نعم يعني سبق لسان نشوف الموضع هذا يعمد شيء. نعم.
ذكر البيان بأن من أكمل المؤمنين إيمانا من كان أحسن خلقا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
ذكر ودل هذا على مذهب وفي هذا دليل على مذهب السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص فهناك الأكمل وهناك من دونه وهناك كذا فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. خلافا للمرجئة والخوارج أيضا فإنهم يرون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. نعم.
ذكر رجاء نوال المرء بحسن الخلق درجة القائم ليله الصائم نهارا.
الله أكبر الله أكبر حتى لا يستهين الإنسان بهذه المرتبة. نعم.
قال أخبرنا عمران بن موسى ابن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بخلقه درجة الصائم القائم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
ذكر البيان بأن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم القيامة. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير وشعيب بن مح ابن محرز والحوضي قالوا حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء القيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن.
وأثقل شيء على الإنسان أيضا أن يلتزم هذا الخلق الحسن وأن يتربى عليه فليس الأمر سهلا. ولهذا لماذا كان عظم الأجر لهذا؟ لأنه أيضا عظيم على الإنسان صاحب الخلق الحسن ما ينتقم لنفسه صاحب الخلق الحسن يبذل ما في يده للناس صاحب الخلق الحسن صاحب مواساة صاحب الخلق الحسن لين هين وهذه أمور صعبة يا إخواني إلا على من يسرها الله عز وجل عليه. نعم.
قال أبو حاتم. نعم. رحمه.
نعم. طيب يبقى. نعم.
قال في آخر الشهور الإمام فأخرج كل ما في من
نعم إذا هو بيستدل بعبد الله بن إدريس. أي نعم نعم هذا أثر عظيم. نعم هذا أثر عظيم جدا. هذا أثر عظيم أثر أبي عبيد القاسم السلام. أثر عظيم وهذا فيه فضيلة حفظ الآثار والاحتجاج بها. فإنه قد احتج على يحيى بن سعيد القطان بما رواه عنه، وقد احتج على أهل الكوفة بما عليه أهل الكوفة، وهو والرجل يقول له لم يختلف في ذلك أولنا ولا آخرون، أي في شرب النبي. قال بل اختلف أولكم وآخركم. شوفوا العلم يا إخواني، ولهذا احفظ في جوف بيتك، فإنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم. قد تحتاج إلى هذا العلم وأنت في الطائرة، تحتاج إلى هذا العلم وأنت عند السلطان، تحتاج إلى هذا العلم وأنت في مجلس قضاء، تحتاج إلى هذا العلم وأنت في حقلك. تعلم ثم تعلم ثم تعلم. كل مسألة تتعلمها لا تؤجلها ولا تؤخرها. تعلم ما يتعلق بأبواب الجهاد وإن لم يكن جهاد، ما يتعلق بالإماء وكذا وإن لم يكن إماء، حتى إذا كان الإماء الليلة كان هناك الفقيه بها. تعلم فقه الفتن وكذا حتى إذا وقعت الفتن كنت بصيرا بها. تعلم، ما تدري سبحان الله متى يحتاج إلى علمك هذا. نعم. ولهذا شوف لما لم يتعلموا السنة هؤلاء الذين تصدروا الأمة فانشغلوا بالوعظ ولم يتعلموا السنة، لما جاء الوقت وقت الحاجة إلى السنة إذا بهم مفاليس ويريدون أن تبقى منزلتهم كما هي. نحن مشايخ تتكلمون في المشايخ، لا مفاليس هؤلاء ليسوا مشايخ، طلب أبقى الطلب أبصر، لأنهم علموا السنة ولم يعلمها المشايخ، أو علمها هؤلاء فأعرضوا عنها، وكلا الأمرين حنظل ومر، إن كانوا عالمين بها فأعرضوا عنها تركوا العمل، أو كانوا جاهلين. فلا يجوز أن يتصدر أمثال هؤلاء، إما جاهل وإما معاند معرض. لكن لو تعلم الإنسان السنة في وقت الفتنة والأزمة يجد نفسه قائما بها. نعم نعم. قال ايه؟ هذا كلام باطل، كما نقل إجماع الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أو لا يدرك منزلته أحد، فكذلك نقل إجماع على أن الأنبياء لا يدرك منزلتهم أحد، فليس الأولياء بمجموعهم يبلغون رتبة نبي واحد، فإن رتبة الولي دون رتبة النبي، وهذا الاتفاق والإجماع. أما مسألة التركيب أنك تركب هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، إذا زوجته والنبي أفضل خلق، إذا الزوجة تكون أفضل، يلزمك القول بأن الزوجة في رتبة النبي. فإن قلت لا وإن صحبته ليست في رتبته، نقول لا وإن صحبته ليست في رتبة نبي من الأنبياء، ولا يلزمك هذا، لأنك أنت بتستدل بماذا؟ بأقيسة كون الزوجة مع النبي والنبي في أعلى الدرجة، إذا يكون الزوجة أعلى من سائر الأنبياء، لكن لا تبلغ درجة النبي. طب لماذا تستثني؟ طيب فنفس الدليل الذي جعلته جعلت به الزوجة أعلى من النبي سوى النبي، ورفضت أن تكون أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس الدليل الذي احتج به عليك، أن هذه الصحبة أو هذه الرفقة لا تجعل زوجة النبي أعلى منها، بل ولا أفضل الأمة، فإن الأمة متفقة على أن أفضلها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وما أحد قال زوجة، لكن التفضيل بين النساء مسألة أخرى. فما هي أفضل امرأة في الأمة؟ هذه مسألة أخرى. هي خديجة؟ قول. هي عائشة؟ قول. هي فاطمة؟ قول. لكن القول بين عائشة أفضل أبو بكر، القول بين خديجة أفضل أبي بكر لا يعرف، ابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أنا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولا يعكر على هذا نزول المسيح عيسى بن مريم في هذه الأمة وكذا، فإن هذا العلماء قالوا هذا نبي ولا يدرك أحد منزلة النبي، لكن لا يدخل في المسألة. ليه؟ لأن مرتبة النبي مصونة معروفة، ما يقال أبو بكر أفضل ولا عيسى، ما في استشكال أصلا، لأن رتبة النبي ما يبلغها رتبة. كذلك أيضا رتبة النبي لا يستشكل عليها بمقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلهن المقام الرفيع، وهذا يعد من بعض أنواع النعيم وبعض أنواع الفضل، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم طيب، هات كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. ها هات هذا الكلام ده يقرأه أحمد. لا بد من الرجوع إلى الأصول، في أصول ثبتها ثم تكلم. نعم شيخ سامي تكلم في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم.
أفضل من العشرة، مش أفضل من الأنبياء، أفضل من العشرة أنه بشرين. نعم،
وهو قول شاذ
تمام.
لم يسبقه إليه أحد.
الله أكبر، القول بأن زوجات النبي أفضل من العشرة قول شاذ. طيب والقول بقى بأنه أفضل من الأنبياء دون النبي، قول باطل 100%. نعم،
وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة،
انتبهوا لإزالة الإشكال، ها،
ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين، مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنما ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
اللي هو
قال:
باعتبار النساء، يبقى في مسألة التفضيل باعتبار النساء ومسألة التفضيل باعتبار سائر الأم، فضلا بقى عن تفضيل على أنبياء. نعم،
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو أربع، وأكثر أزواجه لسنا من ذلك القليل. والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا
من أهل. طبعا العلم بن حزم يقتضي أن أزواج النبي ليس بينهن تفاضل، لأن الجميع مع النبي في الجنة، فلا يكون بينهن تفاضل. نعم،
والأحاديث المفضلة،
هذا يدلل على أن يا إخواني مسألة الصحبة شيء أو الرفقة في الجنة شيء، والفضل والرتبة شيء آخر. الفضل والرتبة هذه يحددها العمل. نعم،
والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أنه ليس في الأرض أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر. وكذلك ما ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع. وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف. وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة. وهذا كقوله إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية.
فلا يلزم الذكورة، فلا يلزم الذكورة في النبوة، وهذا أصلا مصادم لظاهر القرآن، ولهذا هو ظاهري، ومع ذلك يترك هذا الظاهر للفهم. الله يقول وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا يكون النبي إلا ذكرا. نعم.
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دل على ذلك، كما في قوله
ولهذا يقال مريم رضي الله عنها، ما يقال مريم عليها السلام، لا تختص مريم بعليها السلام ولا آسية عليها السلام، فضلا عن فاطمة. نعم.
كما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
صديقة سبحان الله. فيعجب من ابن حزم، وهذا أصل خلاف الظاهر، يعني أين ابن حزم نصوص القضية في أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر؟ لماذا لم يأخذ هذا بالظاهر، ولما أخذ تفضيل النساء نساء النبي على أصحابه بالفهم ولا بالنص؟ يبقى ترك ظاهرة، ترك الظاهر، ترك المنطوق وأخذ المفهوم. فين الظاهرة؟ وهذا يدل على أن كل خارجي عن سبيل المؤمنين في مسألة يلزمه حتما التناقض، ولا يستقيم لمنحرف عن السبيل طريق، مستحيل. ولهذا تتبع أهل الباطل سوف تجد أعظم الأبواب ردا عليهم التناقض. لماذا؟ لأن أمره فرط، أمره فرط، لا يمكن يستقيم واحد على قاعدته إذا كانت القاعدة مخالفة لنص الكتاب والسنة ولطريقة العلماء، لا يمكن. شوف هذا صاحبكم القريب اللي بيقول لك إن الدروس مثلا دي ما تربيش، احنا عايزين الحاجات الخاصة، أصل التعليقات كذا، تمام، وأخذ وراء مجموعة من الناس. طيب عمل ايه دلوقتي؟ هو اللي جالس إما يقرأ عليهم وإما يسمعهم بعض الحاجات في سماعات المسجد. طيب الآن أنت ماذا صنعت؟ انتقلت من رجل تقول إنه هذه طريقة الدروس ما تصلح في التعليم إلى طريقتك أنت، يعني كل المسألة إن إحنا استبدلنا المعلم من معلم لمعلم، ده ما هو نفس المسألة، ما يصلح. فلماذا صدرت أنت نفسك والقاعدة عندك إن دي ما تصلح أصلا، إنها ما تصلح؟ فيلزم يا إخواني دائما كل خارج عن السبيل يلزم أهل الظاهر كم خلفوا من الظاهر، وهكذا. المعتزلة يثبتون صفات بمقتضى العقل ويلزموا بمقتضى العقل أن يثبتوا سائر الصفات، فلا بد، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي واحد سبحان الله من الخارجين عن السبيل يلزمه التناقض حتما، لأنه خارج عن الدليل، لأن المنهج السالم من التناقض كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. إن خرجت عن هذا لازمك التناقض حتما ولا بد، حتما ولا بد. شوف الجماعة اللي بيقول لك إيه، أنتم جماعة الجرح والتجريح، جماعة الجرح والتجريح، ولا ينبغي، فين الحسنات فين السيئات، فين الحسنات فين السيئات، تعال هات واحد فيهم يتكلم عن حسنة ربيع المدخل اللي هم بيقول لك المداخلة، لا يمكن، ولا يذكر كلام العلماء فيه. طب فين الحسنات؟ ليه لما تيجي تتكلم عن رأي مثلا ما تقولش والله يا رجل نفع عربي السنة وراجل رجل، وإن كنا يعني كان يؤخذ عليه مسألة الشدة مثلا، يعني مسألة الشدة، ولكن إن شاء الله تغفر له مثلا في كذا أو نتجنبه في كذا، لكن راجل من علماء المسلمين، لا ما يقولش هذا. طيب هو نفس المسألة، أنت بتعيب على غيرك أنه لا يذكر حسنة مين؟ حسنة شيخه، فعلما لا تذكر حسنة هذا الرجل أو حسنة محمد أمان الجامي؟ يبقى بنفس المنهج. يجي يقولك دول نبيتة سوء. طب لما نقول بقى أنتم نبيتة سوء يبقى هذا إيه؟ شديد. فين الحسنات؟ طب أنت قلت زي ما بيقول أحمد النقيب أو يقول مصطفى العدل دول خوارج، ما همش الخروج ليس بالسيف فقط وباللسان، دول خرجوا على علماء الأمة كذا. طيب لما بيقال لك أنت على منهج الخوارج على ما تقدر، طيب أنت تطالب بحسناتك، طب لماذا لا تذكر حسنات غيرك؟ الناس دول كلكم أنتم مجمعون على أنهم ما خلفوا سنة، لكن مجمعون على أنهم عندهم شدة وغلظة بغض النظر عن صحة هذا وطلان فهو باطل، ولو وقع عند البعض فإن هذا تصرفه وسلوكه يوجد، والله نشهد أنه يوجد عند البعض، لكن هذا تصرفه ده سلوكه ليس سلوك سلف، وليس هناك جماعة من أصل هذه الجماعة، لكن كلكم يشهد أنهم يقررون السنة وكفى بها حسن. فعلامتهم الأعظم الحسنة في ذكر الحكم عليه. ولهذا وحيد ابن عبد السلام لما سئل عن المداخل ماذا قال؟ وما حتى يمكن السائل ما قالوش المداخل، ده عندنا قوم يعني يحذرون من المشايخ، قال احذروه دول لا تقفوا معهم دول كذا. في نفس المحاضرة يسأل عن مين؟ عمن يقول يا حسين يا جماعة الناس دي ناس طيبة وتحتاج إلى تعلمها. لا، ناس طيبة والناس التانية ناس رضية، يعني ناس يقيمون التوحيد يبقى احذروهم، وناس يقيمون الشرك يبقى هؤلاء طيبون، ما شاء الله إيه الودعة دي. ولهذا لا يعرف لهذا الرجل رد على أحد فيما أعلم، رد يعني علمي موسع، إلا ما قال في المداخلة، صار عنده محاضر رد على مدخل طاف بها العالم في أمتنا في مصر، يعني طاف بها حتى قال من كان يصحب يوما ما خلاص يا شيخ وحيد بقى شوف لنا حاجة تانية. نعم ترجم الروسية، سبحان الله كمان، ما هي مدرسة واحدة يا أخي، مدرسة على فكرة، هو مدرسة ليس في مصر، تجد مدرسة السنة مدرسة في العالم كلها، يوالي أهل السنة بعضهم بعضا وأهل البدع يوالي بعضهم بعضا، فالإخوان إخوان في العالم كله، والتبليغ تبليغ في العالم كله، والحزبون حزبون في العالم كله، وهكذا زي ما يصنع الحويني مع سيد قطب، العايز يتلكك له واللي عايز يعمل كذا والرجل مجدع والرجل كذا. لكن انا نزلت في اوروبا الجماعه بقى الملاطيش دول، شوف بقى الكلام، شوف النغمه تتغير، تنزل لك انت ماذا تقول فلان الملاطيش دول والى غير ذلك من الالفاظ، فلا يجدون الشاهد يعني من كلامي هذا ان هذه القاعده نتقاضون فيها. فاذا كنت تقرر انه لابد من ذكر الحسنات فعلام لا تذكر الحسنات، علامة لا تذكر حسنات. فإذا انحرف الإنسان عن السبيل لابد أن تعلم أن التناقض في هذا السبيل أول. ولهذا إذا أردت أن ترد على مخالف هات كلامه الأول. ولهذا يمكن تذكرون في ردنا على الرسول كان كنا نأتي بالمخالفة ثم كلام رسلان في المخالفة نفسها رد هو على من يقع في المخالفة ثم رد العلماء على من يقع في المخالفة، يبقى شاهد شاهد من أهله. يعني مثلا في السرقات العلمية كلام رسلان تقعيد رسلان في السرقات العلمية ايه؟ رد به على رسلان، ده رسلان بيحاسب على الفصل والنقطة. طب تعالى بقى نحاسبك على الكتاب بأسره يا رجل والفصل بأسره، لا صار جائزا. ليه؟ ده السيوطي عمل وابن كثير عمل وابن حجر عمل وفلان عمل. لا، طب أين كان هؤلاء يوم أن كنت تحارب السرقات العلمية وتعتبرها شيوعية جديدة؟ يبقى إذن يا إخواني التناقض يلزم كل من انحرف، تناقض يلزم كل من انحرف. ولهذا رد المخالف، رد على المخالف أولا بالتفكر والتدبر في قاعدته الباطلة، بالتدبر في قاعدته الباطلة. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: عطاء هذا هو عطاء ابن عبد الله، وقيخران موضع باليمن، وأم الدرداء هي الصغرى واسمها هجيمة بنت حيي الأوصابية، والكبرى خيرة بنت بنت أبي حضرد الأنصارية لها صحبة. ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة من كان أحسن خلقا. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون المتشدقون.
قال في الحاشية والثرثار هو الكثير الكلام، والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. والمتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليه. نعم.
ذكر البيان بأن المرء قد ينتفع في داريه بحسن خلقه ما لا ينتفع فيهما بحسبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست وعبد الله بن محمود ابن سليمان السعدي المروزي بمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الله العتكي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم المرء دينه ومرؤته عقله وحسبه خلقه. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره.
قال في الحاشية إسناده ضعيف. نعم.
ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا.
خيركم من طال عمره وحسن عمله، أما طول العمر من غير حسن عمل هذا وبال على صاحبه. ولهذا إذا دعوت الرجل بطول العمر فقيد هذا بحسن العمل، صلى أن يطيل عمرك على طاعته، كما كان الشيخ العثيمين ينبه إلى هذه اللطيفة. نعم.
ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. اللهم والله يا إخوان هذه التي تحتاج إلى جهة حسن الخلق، هذه نسأل أن نحسن أخلاقا، كن إنسان حسن الخلق مع الجار مع الزوجة مع الأولاد مع حتى المخالف. شوف يا إخواني شيخ الإسلام يذكرون عنه أشياء عجيبة جدا، ورسالة شيخ الإسلام من السجن في آخر حياته سبحان الله، الإمام أحمد جعل من أذى في حل، سبحان الله، شيء لا يقوى عليه إخواني إلا الأكابر، فعلا لا يقوى إلا الأكابر. صعب مسألة حسن الخلق، صعبة. إنسان يستقيم على حسن الخلق كما هو في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد قد تسأل بعض الأزواج الزوجات يعني عن زوجها فتذكر لك أشياء عجيبة، أو قد تشكو الزوجة من زوجها أشياء عجيبة جدا. طب يا أولى خيركم خيركم لأهله يا أخي، بس تقول لا 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 دي ما تصح زوجة، طيب أو تسريح بإحسان، ما قل بإساءة، يعني حسن خلقك حتى في الطلاق. نعم قد تستحيل عشرة بين إنسان وبين زوجه، لكن حسن الخلق اعطاها الحقوق، لا تتعدى مورد النزاع. لكن قد يقول في زوجته ما، أو تقول الزوجة في زوجها ما تقول، سوء خلق في التعامل، حتى ربما نفرت الزوجة من هذا وربما كرهت الاستقامة من أجل زوجها. فلماذا لا يمارس الإنسان الدعوة على زوجته؟ هذه أولى. الزوجة التي في أحضانك في بقى مدعو بالقرب منك كقرب الزوجة، يعني في واحد تاخده بحضنك كده تقول تعالى انت أعمل كذا وسوي كذا، ها الزوجة دي في أحضانك، فإن فشلت مع الزوجة فلا أنت أفشل مع غيرها من باب أولى. ولكن الزوج ده أصلا ما فيش فيها فايدة، بس أنت بذلت، أنت بذلت ولا أنت نفرت، فجعلت قضيتك الطبخ اللي في المطبخ لم يغسل، والطعام الذي لم يطهى، والثياب التي لم تغسل، هي دي القضية؟ خيركم خيرك لها، طبق ما غسل في المطبخ اغسله انت، ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ ثم انت جاهلة، انا اصلا ندمان ان تزوجت مثلك. انا كان الاخوة بيعرضوا علي اخت، سبحان الله، كانت طالبة عند الشيخ زيد بن عبيد، ولكن انت الله المستعان، نعمل ايه بقى؟ الله المستعان، انا اتجوز، فكر مش اتجوز؟ كل يوم الصبح السلام عليكم اتجوز، والمساء السلام عليكم اتجوز، اتجوز، تاكل هتجوز، تشرب هتجوز، تلبس هتجوز، تخرج هتجوز، هي اذكار، اذكار دخول خروج نوم، ده انت لا تحافظ على اذكار يا اخي حفاظك على هذا. سبحان الله، تعامل حسن، تعامل حسن مع الزوجة لابد الإنسان يراعي حتى ولو طلقها. الطلاق لا يتعارض مع حسن الخلق إن كان بحسن خلق، والله عز وجل علمنا في آية طلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أنت بين الأمرين، الثالث باطل مردود، الثالث إن لم يكن المعروف والإحسان فمردود يا أخوان، ولهذا ما لك عذر أبدا، ما لك عذر أبدا. يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فلا عذر للإنسان في مثل هذا، والضرب غير المبرح لا يتنافى أيضا مع حسن الخلق، لأن الضرب غير مبرح كما جاء به السنة. الجار ولو اختلفت معه اجعل محل الخلاف في مورد النزاع فقط، مش تجيب القديم والجديد والقديم والجديد، فضلا ما أن يكون أخ لك، فضلا أن يكون كذا، فضلا أن يكون كذا، الله المستعان. ولهذا احنا نقول يا أخواني هذا أمر عظيم جدا، وإذا جاء في الحديث الذي أظن عند في مسلم أحمد فيخرج عليكم رجل من الجنة، وإن كان البعض ضعفه ولعله هذا هو الأقرب، لكن المعنى صحيح. وتلك التي لا نطيق، فعلا يا اخواني حسن الخلق هذا الذي لا نطيق الا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لا نستهين، لا نستهين بمثل هذا، والله يا اخواني ان دراسة المسائل لأهون شيء في هذا الطريق، فان من تفرغ وذاكر وفرغ الذهن حصلها، لكن المشكلة في الاخلاق هذه، ان تروض نفسك لانك مبتلى في كل لحظة بها، مبتلى في كل لحظة به. نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا قاسم بن أبي شيبة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثلاث مرات يقولها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. ذكر البيان بأن من حسن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمرو النيسابوري قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الرخم، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله أفتنا في كذا، أفتنا في كذا. فقال: أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم الحرج، إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي حرج وهلك.
يعني قالوا نال منه، اقترض من عرض أخيه، يعني نال منه. قال في الحاشية قوله اقترض من عرض أخيه، أي نال منه عابة وقطعه بالغيبة، وأصل القرض القطع. نعم.
قالوا: أفنتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم.
الهرم كبر السنة تعمل فيه، ولهذا يقال هذا عند شيخوخ، أما نجيب طبيب مخ وأعصاب أو عظام يمكن أن يعطيك علاجا يعيد عظامك كما هي؟ الله عز وجل قال: والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة وشيبة ثم جعل بعد ثم جاء بعد غرات الضعف انا ايه وشيب. اذا هذا موجود يبقى ضعف قوه ضعف وشيب. تنظر الى ابيك وقد احدودب ظهره وصار ينقل قدمه بصعوبه جدا جدا. انظر الى نفسك في ابيك وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهربك. ولا انت تفضل كده تفضل ما شاء الله العظام هي هي والقوه هي هي. ها الان انت نفسك لا تقوى على ما يقوى عليه من هو اصغر منك بعشر سنوات. ها تلاقي البنا الصغير كده مثلا عنده 20 سنه واقف على الجدار ربع طوبه او نصف طوبه واقف، تقدر تعملها؟ تقدر تقف على الجدار طوبتين لبنتين؟ ما تستطيع. لكن كنت تفعل هذا تستطيع الان انك انت تجري وتركض 5 كيلو 6 كيلو. الان اللي بيمشي من بيته الى مسجده يقال ما شاء الله والله بعمل رياضه المشي. يوما ما كنت تحسب هذه، فهذا امر حاصل. ما له علاج الهرم هذا، ما له علاج كبر السن، ما له علاج، ليس له علاج. ولهذا من لم يفقه هذا من الكبار هيتعب، لانه بيذكر الايام الخاليه ويريد ان يحكم الاطباء ويريد ان يحكم هذا الى ايام الخاليه. انا كنت وكنت، طالما ان ما يكون كما سبق يبقى مريض وعليل. لا، شوف انت رتبتك، شوف سنك، انت رجل عندك 80 سنه. ماذا ينتظر من 80 سنه؟ اللي يروح دوره الميه وعنده 80 سنه 85 سنه يروح دوره الميه، اللي يقف يصلي كده مثلا وبيسجد يقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله عز وجل. نعم.
قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا.
قال في الحشية، قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن أورد حديث أسامة بن شريك هذا وحديث جابر عند مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بارئ بإذن الله. وحديث أبي هريرة يعني إذا حصلت يعني الدواء بارئ بإذن الله، إذا شاء الله عز وجل لك الشفاء هيئ لك الأسباب. وحديث أبي هريرة المتفق عليه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء وغيرها. فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها واعتمد على القدر. ثم قالوا في الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد مقضاضه. هل الباحث عن الطعام والشراب يتلافى هذا مع التوكل؟ لا، كذلك الباحث عن الدواء. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب. شو بقى ده قلب المسألة بقى. بل المتوكل حقيقي من باشر الأسباب. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. وأن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطيها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عاجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضر في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكله ولا توكله عجزا. نعم. طيب نقف عند باب العفو. هذا صحيح ابن حبان يقول لك العلم صعب. صحيح ابن حبان باب الرحمة، صحيح ابن حبان باب حسن الخلق، صحيح ابن حبان باب العفو، صحيح البخاري باب الوضوء مرة. ايه يعني صحيح البخاري صحيح ابن حبان؟ نعم، الله المستعان. نسأل الله ان يجزي ائمة الاسلام عنا خير الجزاء وان يحسن اخلاقنا جميعا. فالانسان يا اخواني والله يستحي من نفسه حينما يقرأ هذه الأحاديث والآثار ويعرض عمله عليه، يستحي سبحان الله، ويخشى أن يكون مكذبا ويخشى على نفسه النفاق. نسأل الله أن يرحم ضعفنا